بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. أيضا من الشبهات التي ذكرت على دليل النظر هذه الشبهة، مفادها إننا ننكر مبدأ النظر، وذلك لأن هذا النظر هو إيحاء من قبل الإنسان، حيث أن الإنسان ينظر إلى الكون بنحو يكون مد نظره مصالحه الشخصية، فيصف الكون بأنه منظم، إنما هو منظم من زاوية المصالح التي تؤمن له بواسطة الكون، فليس النظم أمرا نفسيا، وإنما النظم أمرا نسبيا. هذه المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية، إن ها هنا عندنا ثلاثة قواعد تصب في معنى النسبية. القاعدة الأولى قانون الصراع من أجل البقاء، والقانون الثاني الانتخاب الطبيعي، والقانون الثالث الإنسان الأشرف. هذه القوانين هي التي أمنت النظر، وهي التي حققت النظر. إذن المقدمة الأولى، النظم أمرا نسبيا لا أمرا نفسيا. المقدمة الثانية، أن وليد هذه النسبية نشأ من قوانين كقانون الصراع من أجل البقاء، وحيث أن المقصود بالبقاء الإنسان، فالإنسان عندما يرى أنه قادر على أن يحافظ على وجوده في هذا الكون، فيرى أن هذا هو النظم بعينه. وهكذا أن الكون وظف لأجل انتخابات الإنسان ولأجل مقاصد الإنسان، وحيث أن الإنسان هو الأشرف، فيكون قانون النظم الذي ذيل والذي هيئ لأجل الإنسان سيكون محققا. هذا الإشكال. أما الصغرى من فممنوعة، لأننا نعتقد أن النظم المدعى هنا هو النظم بلحاظ الإنسان، حتى يكون المعيار الإنسان، ويكون النظم ضمن نسبيا. ليس المقصود من النظم ثبوتا هو الإنسان فقط، وليس المعيار في النظم الإنسان إثباتا فقط، لا هذا ولا لا، بل نحن ندرس الظواهر الكونية بمعزل عن الإنسان وبعيدا عن الإنسان، ونرى أن تلك الأنظمة الكونية هي محققة للنظر بقطع النظر عن الإنسان. مثلا عملية المطر وظاهرة نزول المطر والغيث على ما هو المسجل من أنها ظاهرة كونية منتظمة، تبتدئ بالإشراق وتنتهي إلى صعود الأبخرة وتنتهي على الطريقة المعروفة. هذا النظم ليس قضية خاضعة لا ثبوتا لا إثباتا إلى الإنسان. مجال الكون، علاقة الأفلاك، هي كلها فيها درجة من النظم أجنبية تماما عن ماذا؟ عالم الحيوانات، عالم النباتات، عالم الحيوانات المائية، كل هذا خاضع لقانون النظم بعيدا عن ماذا؟ عن الإنسان. فلا ثبوتا المعيار هو الإنسان ولا إثباتا المعيار هو الإنسان. يمكن فرض النظر ثبوتا بمعزلا عن الإنسان، ويمكن فهم النظر بمعزل عن معيارية الإنسان. هذا ما يرتبط بالمقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنه هذه القوانين، يعني الانتخاب الطبيعي أو الصراع من أجل البقاء أو أشرفية الإنسان، هذه قوانين على فرض صحتها أجنبية عن الدليل، قضية غير داخلة في الدليل لا من قريب لا من بعيد، أقحمت في الاستدلال إقحاما أجنبيا لا يدخل هذا الدليل بأي شكل من الأشكال. نعم هم أرادوا أن يعززوا النظم النسبي الإنساني بأشرفية الإنسان، فجعلوا المحورية ثبوتا وإثباتا هو الإنسان، وقانون أشرفية الإنسان أجنبي بالمرة عن قانون النظم. سواء تمت كبرى أشرفية الإنسان أو لم تتم كبرى أشرفية الإنسان، قضية لا ربط لها في قانون النظم. فإذا خلاصة الجواب، نحن نعتقد أن النظم أمرا نفسيا لا أمرا نسبيا، أمرا نفسيا ثبوتا واقعا، وأمرا نفسيا في قطع النظر عن رؤية الإنسان، لأننا فرضناه من المعقول الثاني الفلسفي وليس من المعقولات الاعتبارية. فلا إثباتا نرتضي أن النظم يدور مدار الإنسان حتى يكون قانون النظم قانونا اعتباريا وقلائيا، ولا أنه استكشاف النظم مختص في دائرة عملية الارتباط الإنسان مع الكون، وإنما طاهرة الارتباط الكون فيما بينه. هذه شبهة. الشبهة الأخرى وذكرها التفتزاني وذكرها ديفيدي هيوم، أما الشبهة طبعا مع حيثية بسيطة في الفارق بين الشبهتين. التفتزاني يدعي أن قانون النظم لا يثبت وجود الباري عز وجل ولا يثبت وحدانية الباري عز وجل. نحن نعترف الكلام للتفتزاني، لذا يعبر عن أن هذا دليل إقناعي يدخل في سياق المشهورات وليس بالدليل البرهاني. يرى التفتزاني أن هذا دليل إقناعي من المشهورات من التأديبات الصلاحية وليس من القضايا البرهانية، فليس قضية خاضعة لليقين. حاصل ما أفاده التفتازاني وذيل له ديفيدي هيوم مع فارق طفيف بينهما. التفتازاني يقول أنا أسلم أكو نظم، لكن ليش أجل نفترض أن النظم وليد الله عز وجل، وإنما النظم وليد وجود مجرد، فليكن ذلك الوجود المجرد نسميه ملائكة، العقل الأول العقل الثاني ما دني شغلات شنو دني أنا دني شنو، عالم العقول والملائكة هي الذي تدبر النظم وهي تدبر الكون، اعتمادا على الآية الكريمة المدبرات أمرا، الملائكة هي الذي تنظم. وش العلاقة بالذات الإلهية؟ هاي حكاية منه التفتزاني. بالنسبة إلى ديفيدي هيوم حكاية أنه ليس ها هنا يوجد عندنا قانون نظم واحد في الكون، وإنما هو مجموعة ظواهر، كل ظاهرة في حد نفسها هي خاضعة لقانون النظم، فليس ها هنا عندنا نظم واحد حتى يقال أنه من النظم الواحد نستكشف وجود الباري عز وجل. تعددية النظم تستكشف تعددية الناظم، وتعددية الناظم لا تشفي مقصود الموحد، حيث أن الموحد يريد من هذا الدليل إثبات ماذا؟ أن الناظم واحد وهو الله عز وجل. وبعبارة محل الاشتراك بين الدليلين أنا دمجتهم، وإلا هي منفصلات مع الإشراف إن دليل النظر على فرض التمامية الصغروية إلا أنه لا يثبت الإله إله الأديان. والجماعة الهدف من طرح دليل النظر لإثبات إله الأديان وإثبات وحدانية هذا الإله. فلذا قالوا النظم يدل على ماذا؟ على ناظم واحد. هذا حاصل الإشكال، واضح هذا الإشكال؟ فقلت هو إشكال من حل الأشكال. حتي أحيانا بهم زوائد إقناعي، مشهورات، تأديبات صلاحية، مو برهانيات، هذا مو مهم، المهم هذا. خب كيف يمكن أن يجاب عن هذا الإشكال؟ حقيقة هذا إشكال صحيح، هذا ليس الإشكال باطل. احنا سلمنا فيما مضى أن دليل النظم أقصى ما يقدم من نتاج وعطاء علمي يوجد علاقة بين النظم وبين وجود ناظم. أما هل يشترط في هذا الناظم أن يكون الله عز وجل أم أن الذي يدير النظم ماذا؟ هو العقول المجردة. تعددية النظم تستكشف منها تعددية الناظم، هذا قبله، فلذا لا مجال لفرض وحدانية الناظم، هذا مقبول. احنا رصدنا في اول ما دخلنا في دليل الناظم قلنا ومن خصائص دليل النظم انه دليل يؤمن لنا جزء الطريق لا تمام الطريق، والا تمام الطريق لابد ان يكلل بماذا؟ بان الممكن يحتاج الى واجب الوجود. ولذا قلنا هذا دليل يؤول مآله الى ماذا؟ ان الممكن يحتاج الى واجب الوجود. وبالتالي نسلم، يعني هيك اذا واحد يريد يتغلب على المشكله يتغلب، بس هو قلت لك بعد اضفاء جانب اخر لدليل النظم وتتميم اضافي لدليل النظم. دليل النظم كان مركب من صغرى وكبرى. دليل النظم شنو كان؟ العلوم تثبت وجود نظم حاكم في الكون، هذا مقدمة. المقدمة الثانية وهناك تلازم بين النظم وبين وجود ناظم، سلمكم الله. إذن الكون يثبت وجود ناظم، أما هذا الناظم واحد أم متعدد؟ دليل المثال، هذا الناظم هو الله عز وجل أم العقول المجردة؟ هذا الدليل لم يثبته، لم يتمكن من إثباته. نعم ما بالعرض لابد أن ينتهي إلى ما بالذات، وهو أنه هذه العقول المجردة سواء كانت عقلا واحدا كالعقل الفعال هو الذي خلق عالم النظم في العالم المادي، أم عقولا متعددة هي الذي أمنت النظم سواء كانت عقولا عرضية مجردة أم عقولا طولية، على الخلاف في المباني أن الذي يمس عالم المادة العقل الفعال رأي، الذي يمس عالم المادة العقول العرضية رأي آخر، أرباب الأنواع المثل الإفلاطوني، أما الذي يمس عالم المادة العقول الطولية العقول العشرة ما العلاقة؟ أنا هذا مو يهمني الآن. كيفما كان نحن نسلم أن هناك كون مادي منظم يحتاج إلى من ينظمه. الذي ينظمه احتمالات أربعة، العقل الفعال احتمال، العقول العرضية أرباب الأنواع، الاحتمال الثالث العقول الطولية، العقول العشرة، الاحتمال الأخير هو الله عز وجل. ولا معين لأحد من هذه الاحتمالات الأربعة عن طريق دليل النظم. نعم أكو شيء آخر، أن هذه الثلاثة يا الثلاثة عقل الفعال العقول العرضية العقول الطولية هي وجودات ممكنة، وكل كمال موجود في الممكن فهو موجود في الواجب بنحو أكمل. فإن كان النظم موجود في هذه العقول العقل الفعال والعقول العرضية والعقول الطولية، وهذا النظم كمالا لهذه العقول الذي تفيض النظم إلى عالم المادة، فلا بد أن يكون موجودا في الذات الإلهية بنحو أكمل، وهو المعطي للشيء، وما وراء كله يكون جزاف ما لم يكن مكتسب من ذلك. هذا بس هذا رجوع إلى ماذا؟ تتميم دليل النظم بمتمم. شنو المتمم؟ دليل الإمكان. دليل الإمكان. فضل شيخنا
دليل النظم، احنا ان دليل النظم هو متكفل باثبات النظم ونفي الصدفة. فإحنا لما نجي نحمل دليل النظم نقول أن دليل النظم يراد منه إثبات وحدة الناظم، هذا ما نضمن في دليل النظم. إحنا دليل النظم أردنا من أن ناظم إثبات أن هناك ناظم ونفي الصدفة من
خلال هذا هو على إشكاله. فإذا هذا فلا يثبت إله الأديان، فأنت إحنا نقبل دليل النظم بس هو ما يمكن أن يستغل لإثبات إله الأديان. مهم شنو منه الذي يستعين بدليل النظم؟ جماعتنا المتدينين. هذا دليل النظم ما يخدم المتدينين. ليش؟ دليل النظم يقول أكو ناظم، أما من قال بأنه يوجد الله؟ إحنا كل كلامنا وين؟ في إثبات وجود الباري عز وجل. فكان دليل النظم أجنبي عن مقصود المتدينين، إذ المتدين الهدف عنده من النظم ماذا؟ إثبات وجود الباري عز وجل. ودليل النظم أقسام مثل ما تتفضلون، أقسام ما أفات شنو؟ وجود ناظم، ووجود علقة بين النظم والناظم، ووجود عالم مادي منظم يكشف عن ماذا؟ عن وجود ناظم له. أما وجود ناظم شيء ووجود إله شيء آخر، وهذا غير ذاك، هذا أصل الإشكال. طبعا مع حيثيتين لوحظت تبتزاني، كان لاحظ ماذا يا فكرة؟ قال أنه فكرة المجردات، ولما لا نفترض أنه المنظم لذلك الكون هو الوجودات المجردة. بالنسبة إلى لبديهيوم تعددية ناظم، إذا ما عندنا وحدة ناظم. إحنا أجينا قلنا صحيح هذا الإشكال،
هو أنا رد عليها على قبل لبديهيوم هذا دليل النظم ما يكفل في قضية في إثبات أنه واحد أو متعدد، هذا يطلب من دليل آخر.
جزاك الله، يعني وافقتنا في الجواب. يعني بالتالي شو تقول؟ تقول لبديهيوم أنا أسلم لك أنه هنا في عالم الكون عندنا تعدد نظم، وتعدد النظم نستكشف من تعدد الناظم، إذن لا يمكن بواسطة دليل النظم أن نثبت إله المتدينين. وهذا إشكاله، هذا إشكاله هو هذا. أنا أسلم أكو نظم في الكون، أسلم هناك تعدد لظواهر كونية، أسلم إذن وجود تعدد في الناظم، لكن ما يثبت إله المتدين. أنت شو تنسون؟ تنسون أن مرد كل هذه القوانين النظم تؤول إلى الذات الإلهية، هذا ما ثبته. لذلك هو بنفسه لا يؤمن المقصود، أي لا يؤمن مراد المتدينين، أي لا يمكن إثبات أن الذي يحقق النظم هو الذات الإلهية الواحدة. فلذا لا بد من الاحتياج إلى متمم آخر كدليل الحركة، كدليل الحدوث. هذه أدلة كانت تحتاج إلى ماذا؟ إلى متمم. من الإشكالات التي ذكرت ها هنا فضل.
نعم، إذا دخلنا
إلى عنصر الكتاب هو يعني ما بالعرض لا بد أن ينتهي إلى ما بالذات، هو نفس الذي بينته، هو نفس الإمكان والحدود. دليل النظم لم يكن في أحشائه فكرة بطلان التسلسل، ولا لو ضم إليه فكرة بطلان التسلسل لتم الدليل وكان مثبتا لوجود البارع عزل. وهذا معنى تعبيري أن دليل النظم لا بد له من شنو؟ من إضافة، ولو كان الإضافة هو الإمكان والوجوب الذي هو عبارة عن بطلان التسلسل والله.
إذا أشكال
دليل النظم ومن هنا قلنا لذا أشرف البراهين الذي يمكن، بل هو البراهين الوحيد الذي يمكن إثبات وجود الذات الإلهية بخصوصيات الذي نريد في عالم التدين، هو فقط دليل الإمكان والوجوب. بل دليل الإمكان والوجوب، أم لابد أن نقول دليل الإمكان والوجوب بمعنى برهان الصديقين وفق أحد التقارير لبرهان الصديقين.
فإذا دليل البراهين يدل على وجود الله عز وجل بس
بمتمم. من الأدلة المضحكة المخجلة هذا الدليل، هم ذكر ديفيد هيوم، اليوم يشوفون يطبلون أهل الانترنت عليه هواية. ها، إذا كان النظم يدل على وجود ناظم، هل الذات الإلهية هي منظمة أو ما منظمة؟ نفس الذات الإلهية، إذا كانت منظمة فتحتاج إلى ناظم لها، إذا مو منظمة إذا اقبلتم أن الله عز وجل هو شنو؟ هو وجود مضطرب، وجود عشوائي، وجود غير منتظم. هذا إشكال، وهو من الإشكالات المضحكة طبعا. واضح دناءة المستوى العلمي أحيانا تنزل إلى هبوط حيث نصل إلى هذه السخافات من القوس. إفلاس، لما يكون إفلاس في العلم وإفلاس في البرهان يصير بعد حديث غير مدروس. واضح هذا الذي أقوله. إحنا في مقام الجواب، النظر هو عبارة عن ظاهرة وليدة التركب ووليدة الإمكان، هذين القيدين. يعني كل ظاهرة عندما ننعتها بالنظر هي تلك الظاهرة الممكنة المركبة
مادية.
هسه أعم من أن يكون مادية أو مجردة، ما أفترض مجردة، صحيح، لأن الوجودات المجردة كلها بسيطة. وسأبين في شبهة أن التركيب له أشكال بعدين، بس استدعني من هذا. فإذا النظم تعريفه، خل أعيد تعريفه، ظاهرة التنسيق والتعاون والانسجام بين أجزائها الكمية والكيفية لتحقيق هدف ما، على أن يكون الهدف ما وراء تلك الحقيقة. الذي أنا هدف ما وراء تلك الحقيقة سميته بالمصطلح العلمي بالوجود الإمكاني، لأنه بالنسبة للذات الإلهية هذا بحثناه، أن الذات الإلهية هل لها هدف أم لا؟ ما هو هدفها؟ هل الهدف يعود إلى المخلوق أم هدف يعود إلى الخالق؟ وإذا تذكرون احنا بنينا، قلنا وإن كان وارد في كلمات المحققين أن الخلق هدف يؤول إلمن إلى مصلحة المخلوقين، لكننا منعنا ذلك وإنما عبرنا عنه بالحب الذاتي، ونظرية الحب الذاتي هي كانت السبب في حلها. إن شاء الله ما أدخل به، هذا مر علينا مفصلا في الحكمة، أشرت في العرفان ما أشرت إليه بنحو مؤكد، أنه لما خلق الله الكون لعود منفعة إلى المخلوق، أم أنه ميله الذاتي وحبه الذاتي لذاته خلق الكون؟ لما خلق الله الكون؟ عنوان سؤال كان لما خلق الله الكون. واضح هذا؟ خلاصة، إذن الآن حتى لا أبتعد، خلاصة ما أريد أن أقول، النظم تعريفه ظاهرة، أنا ماذا أستعين بلفظة مادية وإن كانت هي في واقعها مادية، ظاهرة مركبة بين أجزاء لها انسجام وتعاون لتحصيل الهدف، على أن يكون الهدف هدف ما ورائي. خب هذا معنى ظاهرة النظم. هو من الواضح الوجود المجرد لا يمكن، وهو الذات الإلهية، حيث أنه وجود مجرد بصير. الوجود المجرد البصير بأنحاء البساطة الستة، لأنه عندنا ست أنواع من التركيب، والذات الإلهية بسيطة من جميع الأنحاء الستة، يعني ليس لها تركيب من أي صورة من الصور الستة. سأبين التركيبات الستة التي مرت علينا في علم الحكمة أيضا. الذات الإلهية حيث أنها وجود مجرد بسيط واحد، وليس فيه جنبة الإمكان، بل هو واجب الوجود. اثنين، هدفيت ذاتيت وليست هدفيت ما ورائية. إذن لا مجال لأن تنعت الذات الإلهية بماذا؟ بالنظم. وبعبارة أخرى، النظم شأن وصفة، لكن مثل المكان، المكان على واحد يجي يسأل هالسؤال، تدرون السؤال وزان سؤالنا مثل من؟ أن الأشياء لها مكان، إذن الله لابد أن نفترض له مكان. الأشياء لها زمان، إذن الله لابد أن يكون له زمان. جواب أن الله فوق المكان وفوق الزمان وفوق النظم وفوق المادة، وفوق الإمكان وفوق التركيب، هو هذاك الإله هذا. فالإلم منشئ المغالطة وين؟ احنا تصورنا أن النظم يمكن أن يكون نعتا للذات الإلهية، فقلنا إذن هو منظم لو ما منظم. أما إذا أجينا قلنا النظم صفة موصوفها ماذا؟ غير الذات الإلهية. ليش؟ ليصير بس مدعيات. ليش؟ وذلك لأن النظم هو عبارة عن حقيقة أخذ فيها صفة، فيها قيود، تلك القيود لا مجال لفهمها وتعقلها إلا في الوجودات المادية الممكنة، في الوجودات المادية الممكنة. طبعا على خلاف الآن أن ظاهرة النظم حتى تجري في المجردات أو لا، في الماديات هو واضح، في المجردات شلون؟ حيث أنها أيضا بسيطة، لأن الوجودات المجردة شبيهة بسيطة، لكن ليست بسيطة من جميع الجهات، ليست بسيطة من جميع الجهات. احنا البساطة على كم قسم عندنا مقابل التركيب؟ عندنا تركيب مقداري، هذا رقم واحد، هذا الكتاب تركيبه تركيبا مقداريا. عندنا تركيب من هيولة وصورة، هذا نمط ثاني، تركيب من هيولة وصورة. أكو تركيب ثالث، تركيب من جنس وفصل، هذا تركيب آخر. عندنا تركيب رابع، تركيب من المادة الذهنية ومن الصورة الذهنية، وبينا الفرق بين الجنس وبين المادة، واحدة لا بشرط، واحدة بشرط لا، وهكذا الفصل هو لا بشرط وبشرط لا. وقسم آخر من التركيب، تركيب من وجود وماهية، حيث أن قلنا كله ممكن فهو مركب من وجود وماهية. وعندنا تركيب آخر، تركيب شيء من الوجود والعدم، من الوجود والعدم، وهو الوجودات المحيدة. والذات الإلهية بسيطة من الأقسام الستة، فهو متمحض في الوجودية، أعني الوجودية لا متناهية، بخلاف الوجودات المتناهية فهي وجود زائد حد، والحد هو عدم الوجود، وهي مركبة من ماهية ومن وجود، كل الممكنات، فهو مركب من ماهية وموجود، ومركب من جنس وفصل. طبعا مو كل الوجودات الممكنة مركبة من جنس وفصل، بعض المركبات ليس فيها جنس وفصل، فإن وجود العرض ليس مركب من جنس وفصل، الأجناس العالية ليست مركبة من جنس وفصل، وقد يكون مركبا من مادة ذهنية وصورة ذهنية، وقد يكون مركبا من مادة خارجية وصورة خارجية، وقد يكون مركبا من الأجزاء المختارية. لذا التركيب على أقسام ستة، الذات الإلهية بريئة من التركيب بأقسامها الستة، بأنحائها الستة، بأنحائها الستة. وقانون النظم لو أمكن أن يكون صفة للوجودات المجردة، لكن الوجود الذي هو بريء من التركيب بأنحاء الستة لا مجال لأن يوصف بماذا؟ بالنظم، كما لا مجال لأن يوصف بالزمان، كما لا مجال لأن يوصف بالمكان، كما لا مجال لأن يوصف بالأجزاء المقدارية، كما لا مجال لأن يوصف بأنه جنس، كما لا مجال لأن يوصف بأنه فصل، كما لا مجال لأن يوصف بأنه هيولة، كما لا مجال لأن يوصف بالصورة والفعلية التامة، كل هذا لا مجال. هذه صفات للوجودات المتناهية، والذات الإلهية وجود لا متناهي. فالنظم كسائر الصفات السلبية لا مجال لأن تنعت الذات الإلهية بها، فهي كمال، لكن لا كمال للوجود بما هو وجود، بل هي كمال للوجود المحدود. احنا قلنا الكمال كمالان، كمال للوجود المحدود وكمال للوجود. الأكل كمال للوجود الإنساني، أما هل معنى أن الله يأكل؟ الأكل كمال لكن لا وجود، الوجود التكاثر التناسل، وهكذا سائر الصفات السلبية فهي كمالات، إلا أنها كمالات للوجودات إما المادية أو الوجودات الممكنة، وليست هي كمال لمطلق الوجود. والنظم من هذا القبيل، فلا معنى لأن نقول أن الذات الإلهية منظمة أو الذات الإلهية مسلوبة النظم، لا هذا صحيح ولا ذاك صحيح، بل هي فوق النظم وعدم النظم. كما لا مجال لأن نقول الذات الإلهية تأكل أو الذات الإلهية لا تأكل، بل هو فوق الأكل وعدم الأكل. التفتوا إخوان، وقد واحد يقول لما أثبت الأكل يعني عدم الأكل أثبت له، الأكل وعدم الأكل الذي هو قسيم الأكل شأنان للوجود الذي فيه قابلية الأكل، والنظم وعدم النظم شأنان إذا قلنا النظم هو من الشؤونات الملكة والعدم، من الملكة والعدم. كيفما كان هذه الصفات لم تثبت للذات الإلهية، ومجرد أنه الوجود المادي ينعت بالنظم يستدعي أن الوجود الإلهي أيضا ينعت بالنظم، فليس بصحيح. والحمد لله رب العالمين.